بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم المتكررة، ومن أجلها وأعظمها نعمة الدين الإسلامي الذي ميز الله به هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. ومن مزاياه العظيمة هذه العبادة التي يجتمع لها المسلمون كل يوم 5 مرات في بيوت الله، يؤدونها كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم له الشكر والحمد على هذه المجالس العلمية التي نتفيأ ظلالها بين الحين والآخر، ولا سيما في الدورات العلمية التي تعقد كل عام بأسماء علماء أفاضل أمضوا حياتهم في التحصيل والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أولئك العلماء والدعاة إلى الله من يحمل اسم هذه الدورة العلمية الثالثة، الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، والذي ينبغي لنا طلاب علم أن نخلص النية وأن نعرف قدر العلم الذي نسعى لتحصيله والغرض من تحصيله، وأن نوطن أنفسنا للسؤال عنه يوم القيامة عندما يقال لأحدنا: وماذا عملت فيما علمت؟ ثم لنعلم أن العلم هو الفقه في الدين، فقه العبادة وفقه العقيدة، بمعنى الفهم للنصوص الشرعية والعمل على مقتضى الأدلة. مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتزام منهج السلف الصالح ولزوم الجماعة ووجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، هذا هو الذي يجب على طالب العلم، أن يعلم أنه مسؤول عن نفسه، لأنه علم حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ومسؤول عن من تحت يده. ومن أراد الله له أن يستفيد من علمه من إخوانه المؤمنين، فلا يكون شأننا في الدورة هو الحضور وأخذ يعني شهادة بالحضور ثم ننسى أو لا نطبق ما علمنا، لأن المقصود من العلم هو العمل، وكل علم طبق بالعمل ثبت، وكل علم ترك العمل به نسي. ولهذا جاء في الحكمة: ينادي العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والدليل على ذلك أنك لو عملت بالمسألة الفقهية ثبتت، وإذا تركتها نسيت. فعلينا أحبتي في الله أن نطلب العلم للعمل، ونحذر كل الحذر أن نماري به السفهاء، أو نحب أن يشار إلينا من أجله بالبنان، لأن من كان هذا غرضه فهو أحد الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. قارئ للقرآن قرأ ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم. فحظه من القرآن والعلم هو العذاب والعياذ بالله، لأنه لم يتعلم العلم لله ولم يطبقه بالعمل، ولم يقرأ القرآن في الله ويعمل به، وإنما قرأه ليقال قارئ. فلنحذر من هذه الصفة، وكذلك أن نلتزم هدي السلف الصالح في الطلب والعمل والدعوة. علينا أن نلتزم منهج السلف الصالح في تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه. حديثنا معكم أحبتي في الله على مدار هذه الليالي المباركة التي افتتحت بها الدورة في هذه الليلة إلى يوم السبت إن شاء الله، حديثنا معكم في رسالة من الرسائل المهمة في العقيدة، وهي لمعة الاعتقاد. وقد سبق لنا قطع شوط فيها في الدورتين الماضيتين، ووصلنا إلى الإيمان، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في رسالته لمعة الاعتقاد، قال رحمه الله رحمة الأبرار: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، متفق عليه. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى فزادهم إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، رواه البخاري. فجعله متفاضلا.
نعم، هذا الفصل فيه بيان الإيمان، وقد عرفه شرعا، هو قول باللسان وعمل بالجوارح أو الأركان واعتقاد بالقلب أو عقد الجنان، عقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقوله قول باللسان هو أن تنطق بلا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أحد أركان الإسلام الخمسة. وعمل بالأركان أي بالجوارح، تطبيق هذا الإيمان بالأعمال الظاهرة كإقام الصلاة والحج، وكل عمل يطبق بالجوارح. وعقد بالجنان أي القلب، أي اعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. وأما من زعم أنه مجرد التصديق، إذا صدق الإنسان بقلبه ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يحج مع الاستطاعة فهو مؤمن، فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا يتحقق بالشهادتين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني بعيدين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فجعل العمل من الإيمان. وهنا مسألة، وهي نيابة الإيمان عن نيابة الإيمان عن الإسلام، إذ جاء تعريف الإيمان أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيشمل بذلك الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مرتبة مراتب الدين الثلاث على حدة عندما سأله جبريل عليه السلام ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. هذه أركان الإسلام. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فبين أركان الإيمان بالأعمال القلبية، وبين أركان الإسلام بالأعمال الظاهرة. هنا في هذه المسألة عرف الإيمان بأنه قول باللسان، مع أن القول باللسان نطق بها وهو ركن من أركان الإسلام، وكذلك عمل بالأركان من تعريف الإيمان، وهذا تطبيق أركان الإسلام الخمسة. ولهذا قال العلماء في مسألة الإسلام والإيمان أنهما إذا افترقا اتحدا. هنا في هذه المسألة لم يذكر الإسلام، بل ذكر بعض أركانه، فيكفي ذكر الإيمان عن الإسلام. وسمى الأعمال، أعمال الجوارح سماها إيمانا، فيدخل الإسلام في ذلك. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، أي من مراتب الدين الثلاث الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ولما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى هذه المراتب الثلاث دين. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع، والبضع العدد من الثلاثة إلى التسعة، وسبعون شعبة، أي مسألة أو قطعة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أعلى هذه الشعب شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ومن هنا نفهم أن الذي يؤذي الناس في طرقاتهم بأي نوع من أنواع الأذى فقد أتى بما يتنافى مع كمال الإيمان. الإيمان يدعو إلى إزالة الأذى عن المؤمنين، وهذا وضع الأذى في طرقات المسلمين وأماكن ارتيادهم كالظل والأشجار المثمرة والأماكن التي يتنزه فيها. الإيمان هذا يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بالمعصية. لهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن ينزع الإيمان منه فيكون على رأسه كالظلة، فإن تاب وأقلع رجع الإيمان بما فيه من نقص. ويقول الله جل وعلا في زيادته: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد بالطاعة ويزيد بالمحافظة على الفرائض والنوافل. هذا هو تعريف الإيمان. عرفه أهل السنة والجماعة بهذا التعريف الجامع المانع. تفضل.
قال رحمه الله:
قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. هذا دليل على تفاوت الناس في الإيمان، كل بحسب حاله، وأن الإيمان ينفع صاحبه يوم القيامة. والمراد به العقيدة التوحيد. إذا مات الإنسان وهو موحد ولو كان هذا التوحيد قليل فإنه ينفعه، فالله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك في هذا الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
هذه الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون أمرنا الله جل وعلا أن نصدقه في ذلك. قال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا يؤكد على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية سواء فيما مضى أو فيما يأتي بعد حياته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أمور الآخرة، يجب علينا أن نصدقه ولا نشك في خبره، لأن تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الشهادة له بالرسالة، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فهذا من واجب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا ما أخبر عنه أو لم نعقل، فخبره صدق وعدل. مما أخبر به ما ذكره المصنف رحمه الله من ذلك الإخبار عن ملك الموت وماذا حصل له مع موسى عليه السلام، وكذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بإسرائه من مكة إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات العلى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم رجع من ليلته. ولما رأته قريش عند الكعبة قالوا: ما عندك يا محمد اليوم؟ قال: أسري بالبارحة إلى بيت المقدس. قالوا: أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. ففرحوا بهذا الخبر، فأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: تعال اسمع ما يقول صاحبك. قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بين أظهرنا، ونحن نضرب بطون الإبل إليه شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال: لئن قال فقد صدق. قالوا: تصدقه على ذلك؟ قال: صدقته على ما هو أعظم من ذلك، صدقته على خبر السماء، أفلا أصدقه على خبر الأرض؟ فقالوا: صف لنا بيت المقدس، فقد أتيناه ونعرفه. فبدأ صلى الله عليه وسلم يصف لهم بيت المقدس، وجلاه الله له حتى كان ينظر إليه ويصفه حجرة حجر، فقالوا: أما الوصف فقد صدق، لكن الإيمان معدوم من قلوبهم، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال لهم: لقد مررت بعيركم في مكان كذا وكذا، وند منها بعير أبيض أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، فانكسر وهي على بعد كذا وكذا من مكة، فحسبوا الفترة فجاءت كما قال، وسألوا القافلة فقالوا: نعم، مرت بنا جلبة وأشياء في المكان الفلاني، فند هذا البعير فانكسر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وأخبر بعروجه إلى السماء، وأنه مر على الأنبياء في السماوات، وأنه رجع من ليلته بعد أن فرض الله عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة، فجعل يسأل الله التخفيف حتى صارت 50 في العمل و50 في الثواب. كذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة التي جاءت في حديث جبريل عندما قال له: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أخبرني عن وقتها، وقت وقوعها أو قيامها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من العلامات الصغرى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن العلامات الكبرى، وهي خروج الدجال، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، يجوب الأرض في 40 يوما إلا مكة والمدينة فتحمى بالملائكة، ثم تخرج من كان فيها من المنافقين فيلحقون به. وقال: أيامه يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: كيف نصنع في الأيام التي كالسنة والشهر في الصلاة؟ فقال: اقدروا لها قدرها، وأنه تكون به فتنة عظيمة، يأتي إلى الناس فيدعوهم فيجيبونه فيصبحون في رغد من العيش، دوابهم دارة وخيراتهم متوفرة، ثم يدعو آخرين فيردون دعوته فيصبحون ممحلين، أي في قحط وجدب، ويكون من يتصدى له قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتصدى له أحد، لأنه قد يأتي إليه الإنسان وهو يظن أنه سينجح معه فلا يزال به حتى يفتنه، ولكن يأتي رجاله إلى بعض الناس فيلقون رجلا فيقولون له أما تؤمن بربنا، فيقول ليس بربنا خفاء، فيذهب به إلى هذا الدجال فيقول له أو ما تؤمن بي، فيقول له أنت المسيح الكذاب الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمر به فينشر من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه، ثم يقال له قم فيحييه الله جل وعلا، فيقول له أما تؤمن بي، وهذا ادعاؤه بأنه يحيي ويميت، فقال ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيحاول أن يذبحه فيجعل الله بين حلقه وبين السكين حائل يحول على دون ذبحه. الحاصل أنه فتنة وأنه بلاء ومحنة، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله في كل صلاة في التشهد الأخير من فتنة المسيح الدجال. من علامات الساعة أنه ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيجده عند باب لد فيقتله، ثم يأذن الله ليأجوج ومأجوج وهم قوم كثر يخرجون فيشربون ما على الأرض من المياه ويأكلون ما فيها من الثمار، حتى يمر آخرهم بالمكان الذي فيه ماء فيقول لقد كان بهذا المكان ماء فما شربه إلا أولهم، فيرغب إلى الله نبي الله عيسى والمؤمنون، فيرسل الله فيهم مرضا يقال له النغف في ركابهم فيموتون ويصبحون صرعا، ثم تنتن الأرض فيرسل الله مطرا عليها فتحمل تلك الجثث أو طيورا كأشباه البخاتة تحمل تلك الجثث إلى البحر إلى آخر ما جاء في هذا. من علامات الساعة أيضا خروج الدابة، وهي دابة تخرج بين الركن والمقام، تكلم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، بمعنى أنها تصف الناس أو تسمهم بعلامات هذا مؤمن وهذا منافق والله أعلم بحالها، لكنها من العلامات الكبرى. من علامات الساعة العظمى طلوع الشمس من مغربها، وهذه هي آخر الساعات أو آخر العلامات علامات الساعة الكبرى، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، لأنه مر في بعض أحياء المدينة فمر بمقبرة فسأل عنها، فقالوا لأناس ماتوا في الجاهلية، ومر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم دعا بجريدة فشق نصفين وجعل على كل قبر نصفا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. وقد أمر أصحابه عندما خرج في جنازة رجل من الأنصار وجلس على القبر ولما يلحد فرفع رأسه إلى السماء وقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم قص عليهم القصة. إذا كان الرجل في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا وكان من أهل الإيمان نزلت ملائكة الرحمة إلى آخر القصة، قص حالة المؤمن وحالة المنافق أو المرتاب، وهي ثابتة، عذاب القبر ثابت بالقرآن كما قال الله عز وجل في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر حق، وعذاب البرزخ حق. ومما أخبر به سؤال منكر ونكير أنهما يأتيان الميت فيجلسانه فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح له باب إلى الجنة فيرى من خيراتها وما أعد الله له فيها فيقول: ربي أقم الساعة. وأما المرتاب فإذا سئل: من ربك ما دينك ومن نبيك؟ يقول: ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضيق عليه قبره حتى اشتعل نارا، ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: ربي لا تقيم الساعة. وهو في عذاب لكن يراه أهون مما أمامه. هذه الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يشك في ذلك أو يتأوله. علينا أن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، ولا نتأول أخباره أو نردها أو نفسرها باجتهاداتنا واستحساننا. نعم تفضل.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان.
حشر الناس يحشرون إلى أرض المحشر. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. تحضر لهم النجائب فيحشرون إلى الرحمن، والوفد هم الذين يفدون على من يضيفهم ويحسن ضيافتهم، فيحشرون على هذه الهيئة إكراما لهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذا أراد الله جل وعلا حشر من في القبور وبعث ما فيها من الأرواح، أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، والصور داره أو دائرته كالسماوات والأرض، ينفخ فيه توضع فيه أرواح الخلائق فتتطاير تلك الأرواح وتدخل في أجسادها كما يسري السم في البدن، فيخرجون من قبورهم على الهيئات التي أخبر الله عنها. المتقون يحشرون وفدا إلى الرحمن، والمجرمون يسوقون إلى أرض المحشر كما تساق الإبل، ونحشر المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. فإذا وقفوا في أرض المحشر وطال وقوفهم لجأوا إلى من يشفع لهم في فصل القضاء. أما أهل الإيمان فلا يحسون بكرب المحشر والموقف، ولكنه كما قال الله جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومفهوم الآية أنه على غير الكافرين يسير، فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، الكل يعتذر حتى يصل الدور إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله بهذا المقام المحمود، يحمده الأولون والآخرون. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الخاصة، يشفع في فصل القضاء، فهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جرى الحساب وجوزي الخلائق بأعمالهم وتطايرت الصحف بالشمائل والأيمان، وعرف كل إنسان مصيره، ذهب أهل الجنة إلى الجنة فيجدونها مغلقة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحها فيقول له: رضوان، لك أمرت أن أفتح أو أذنت. هذه من الشفاعة الخاصة أيضا. كذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم تطاير صحائف الأعمال: هذا آخذ كتابه بيمينه وذاك بشماله أو وراء ظهره. وكذلك الميزان كما قال عز من قائل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ويأخذون كتبهم حسب أعمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذه أخبار عن اليوم الآخر أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في القرآن أو في السنة. يجب علينا أن نعتقد ذلك وأن نصدقه وأن نؤمن به، سواء عرفنا أو لم نعرف الكيفية أو الأشياء المخبر عنها، يجب علينا أن نؤمن جملة وتفصيلا بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان قبل القيامة أو ما يحصل في يوم القيامة، حتى يعني يذهب الإنسان إلى مقره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، رواه البخاري ومسلم.
هذا من أخبار الساعة ومما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن له حوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليذاد عنه رجال من أمتي أعرفهم فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ومن هنا يجب على العاقل أن ينظر في حاله، هل هو من أتباعه حتى يرد عليه الحوض، أم أنه اختار لنفسه منهجا آخر، واختار له متبوعا آخر، واختار لنفسه سيرة غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على العاقل أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم سنته، حتى يحشر في زمرته ويرد عليه الحوض. وأما يكون الإنسان يتلفت يمنة ويسرة، الحق مع من؟ والحق أمامه، كما هو حال تلك الفرق الضالة الماضية والحاضرة، ضلوا الطريق. ولهذا أمر الله جل وعلا باتباع الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة ودعاتها أكثر وأنت الضحية، فانظر في نفسك. لما كان في صلح الحديبية واشترط سهيل بن عمرو شروطا قاسية، ومنها أن من جاء المسلمين مؤمنا يردوه إلى مكة إلى الكفار إلى قريش، ومن جاء قريشا مرتدا لا يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فشك ذلك على الصحابة، وعمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ولا سيما عندما جاء أبو جندل يرفس في قيوده ابن سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. فقال: لا نزال في كتابة الصلح. فقال: لا بد من تنفيذ الشروط وإلا فلا صلح. فقال: هبه لي. فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال: أرد إلى الكفار يفتنوني في ديني؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي في ديننا الدنيا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله. وهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بما قال الله وقال رسوله. ولهذا يقول عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما علينا إلا أن نرضى ونسلم ونؤمن ونصدق، لا يجوز لنا أن نعترض. عمر رضي الله تعالى عنه ليس معترضا لكنه محترقا على هذه الشروط القاسية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو طلبوني شيئا اليوم تحقن به الدماء لأجبتهم إليه، وفرح بالصلح. ذهب عمر إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال لعمر، فقال: يا عمر، إنه رسول الله فالزم غرزه، يعني تمسك بهديه وسنته. فما حال الأمة في وقتنا الحاضر مما ظهرت من البدع والفتن والمذاهب والمناهج؟ كل يدعو إلى منهج، وكل يدعو إلى فكر، وكل يدعو ويتبنى فكرا ومنهجا غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت الحق وأردت النجاة فالزم هدي السلف الصالح، وتمسك بالسنة التي أمرك الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي. علينا أن نعض عليها بالنواجذ حتى نلقى الله جل وعلا، ونسأله أن يثبتنا على ذلك. فالحاصل أن من تنكب السنة والصراط لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، لأنه يقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا راجعين الكهكراء، يعني رجعوا عن الطريق الصحيح. فتبصر يا عبد الله في الطريق الذي أنت تسلكه، فإن رأيته موافقا لهدي السلف الصالح، موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالزمه واسأل الله الثبات عليه. وإن رأيت فيه خلل أو مخالفة فتدارك نفسك قبل أن تندم، وليس وقت الندم يعني بعد فوات الوقت الذي يعاتب الإنسان فيه نفسه ويرجع إلى الله جل وعلا. كم بقي معنا؟ تفضل.
والصراط حق، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته.
الصراط كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف، أدق من الشعر، وأحر من الجمر، ينصب على متن جهنم، يعني على هوائها، يمر عليه الخلائق على قدر أعمالهم، وهو المقصود بقوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمر عليه الخلائق على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كعدو الرجل، منهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، وكذلك الأنوار تقسم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يمضي المؤمنون على الصراط بأنوار إيمانهم في الدنيا، ويتبعهم المنافقون، ويجعل لهم نور استدراجا لهم، حتى إذا أخذوا شيئا من الصراط انطفأت أنوارهم، فينادون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالابتداع وبترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالكفر الباطني، فهؤلاء هم أهل النفاق الاعتقادي، لأن النفاق العملي لا يخرج من الملة. الحاصل أن هذا اليوم فيه من الأهوال والمواقف ما يشيب له الولدان. نعم.
ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، قد سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله وختم له بها ومات على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. وقد حاول في عمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة، وكان عنده من كفار قريش جلساء السوء، فجعل يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج الله لك بها يوم القيامة. فيقول له الحاضرون عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه بملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب. فالشاهد أن من مات على لا إله إلا الله وختم الله له بها حياته فإنه يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشفع الشافعون بعد الأنبياء والرسل. نعم. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي ما أذن الله فيها ورضي للشافع أن يشفع وكان المشفوع له من أهل التوحيد، لقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول عز من قائل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضاه الله جل وعلا وهو من أهل التوحيد. وما إذا كانت الشفاعة التي يزعمها المشركون يدعون الأولياء والصالحين يريدون منهم الشفاعة، فهذه الشفاعة غير نافعة لأنها فاقدة للشروط. نعم.
ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات.
نعم، يشفع المؤمنون والأنبياء والرسل، يشفعون في أهل النار. وأنواع الشفاعات منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والشفاعة في فتح باب الجنة لأهل الإيمان. وهناك شفاعات يشترك فيها مع غيره من الأنبياء والرسل والمؤمنين، وهي الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. ثانيا، الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. الثالث، الشفاعة في رفع منازل بعض أهل الجنة. فهذه معظم مجمل الشفاعات، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام له ولغيره. نعم.
ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
نعم.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه.
الجنة والنار جعلهم الله جل وعلا، جعل الجنة رحمة لأوليائه وعباده المؤمنين، وجعلها جزاء لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة، وجعل النار عقوبة وعذابا لمن أنكر ما جاءت به الرسل أو كذبه وكفر بما جاءت به الرسل وعاند وأصر على البعد عن طاعة الله وعاش طول حياته في معصية الله. فالجنة رحمة الله جل وعلا يرحم بها عباده المؤمنين، والنار عذابه يعذب به من شاء من عباده الذين ماتوا على الشرك والنفاق الاعتقادي وعلى الإلحاد. نعم.
وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
أهل النار الذين هم أهلها أهل الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، هؤلاء هم أهل النار الذين قال الله في حقهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
باقي دقيقتين عبد الله، باقي دقيقتين، باقي دقيقتين.
وأما أهل التوحيد عصاة الموحدين فإنهم إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في أهل التوحيد من عصاة الموحدين أنهم لا يخلدون في النار كما تقوله الرافضة والجهمية وكذلك المعتزلة. أهل الكبائر من أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ما عندهم من المخالفة، وإن شاء عفى عنهم أدخلهم الجنة بفضله ورحمته. هؤلاء لا يخلدون في النار، وإنما يخلد فيها من هم أهلها من أهل الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، هؤلاء هم أهل النار الذين لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يحيون فيها، فهي عذابهم أبدا. وأما أهل الجنة فإنهم خالدون مخلدون فيها لا يبغون عنها حولا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله.
شيخنا أذان،
بقي معنا مسألة بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذه المسألة ليزداد أهل الجنة غبطة وحبورا، ويزداد أهل النار حسرة وثبورا، لأن أهل النار يتمنون أن يقضى عليهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. تمنوا الموت مع أنهم يعرفون حاله وشدته عندما قبض أرواحهم من الدنيا، ومع ذلك يتمنونه حتى يتخلصوا به من العذاب الذي هم يعيشونه، العذاب الذي شكل لهم. فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشل وجوه، طعامهم من الزقوم والضريع طعام لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يلهب أفئدتهم وبطونهم وأجوافهم فيتمنون الماء فيؤتون بالماء في منتهى الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا رفعه أحدهم إلى وجهه ليشرب سقطت فيه جلدة وجهه، وإذا شربوه قطع أمعاءهم. هذه حالهم وعيشهم في النار، والذي أوصلهم إلى ذلك كفرهم بالله جل وعلا، تكذيبهم لرسله، وإنكارهم لألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. ما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا نادى المنادي يا أهل النار اشرأبوا طمعا في أن يخرجوا منها، وينادي يا أهل الجنة فيشرئبون خوفا أن يخرجوا منها، فيرفع لهم الموت فيقول، يقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح، فيزيد أهل النار حسرة وثبورا ويأسا، ويزيد أهل الجنة حبورا وفرحا وفرحا وسرورا، لأنهم ينادي منادي يا أهل النار خلودا فلا موت، ويا أهل الجنة يا أهل الجنة خلودا فلا موت. وعلى الإنسان أن يستعد قبل أن يصل إلى هذه المراحل المحزنة لأهل النار، ليظفر بثواب الله جل وعلا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدنى أهل الجنة من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كما جاء في الحديث أن آخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حبوا، حتى إذا خرج منها نظر إليها وقال الحمد لله الذي خلصني منك، فيوضع في مكان فيسأل ربه أن يدنيه من الجنة، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل غير هذا، فيعطيه من العهود والمواثيق ما شاء، فيوضع في مكان ينظر إلى الجنة، فيمكث فترة من الزمن ثم يسأل ربه أن يدنيه من الجنة، فيقول الله جل وعلا له ألم تكن قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير ما أعطيت، فيقول يا ربي لا أسألك غير هذا، فيدنى من الجنة وتنفهق له عما لا يصبر عنه، فيمكث ما شاء الله ثم يسأل ربه أن يدخله الجنة، فيقول الله جل وعلا له ألم تكن قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير ما سألت، ما أقدرك يا ابن آدم، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيضحك الله منه، ثم يقول له تمنى، فيتمنى من الخير. ولا شك أن الإنسان ما يدري ولا يلم بما في الجنة، كيف والرب يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فيتمنى ويسأل حتى يذكره الله جل وعلا من كذا ومن كذا ومن كذا، فإذا انتهت به الأماني قال فإن لك ذلك ومثله ومثله، وفي رواية فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فينبغي للإنسان أن يسعى في فكاك نفسه وأن يسأل الله جل وعلا الرحمة والمغفرة وأن يبذل الأسباب التي يرحمه الله بها، وهو القيام بفرائض الله والبعد عن محارم الله، ويعيش في منهج السلف الصالح ممتثلا أمر ربه مبتعدا ومنتهيا عما نهى عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. كأن عندنا سؤالين أو سؤالان. ونسأل عن السؤال الأول، من يعرف لنا الإيمان؟ ما شاء الله بارك الله فيك. ذكرنا شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يذكرها لنا؟ نعم، تقرب تقرب، تعال. أيوة هذا واحد يقول يعني فتح باب الجنة للمسلمين. نعم لأمته ولغيرهم. ماذا يسمى هذا؟ الشفاعة الإيش؟ العظمى. طيب بقي واحدة، بقي واحدة من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبي طالب، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يعني يقول يعني من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول أهل الجنة في الجنة، والنوع الثاني شفاعته في أهل الموقف وهي الشفاعة العظمى، والنوع الثالث من الأنواع الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. والحمد لله، هكذا ينبغي يعني أن نعود أبناءنا على فهم العقيدة وغرسها في نفوسهم حتى يبقوا عليها حتى يتوفاهم الله على ذلك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم المتكررة، ومن أجلها وأعظمها نعمة الدين الإسلامي الذي ميز الله به هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. ومن مزاياه العظيمة هذه العبادة التي يجتمع لها المسلمون كل يوم 5 مرات في بيوت الله يؤدونها كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم له الشكر والحمد على هذه المجالس العلمية التي نتفيأ ظلالها بين الحين والآخر، ولا سيما في الدورات العلمية التي تعقد كل عام بأسماء علماء أفاضل أمضوا حياتهم في التحصيل والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أولئك العلماء والدعاة إلى الله من يحمل اسم هذه الدورة العلمية الثالثة، الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، والذي ينبغي لنا طلاب علم أن نخلص النية وأن نعرف قدر العلم الذي نسعى لتحصيله والغرض من تحصيله، وأن نوطن أنفسنا للسؤال عنه يوم القيامة عندما يقال لأحدنا: وماذا عملت فيما علمت؟ ثم لنعلم أن العلم هو الفقه في الدين، فقه العبادة وفقه العقيدة، بمعنى الفهم للنصوص الشرعية والعمل على مقتضى الأدلة. مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتزام منهج السلف الصالح ولزوم الجماعة ووجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، هذا هو الذي يجب على طالب العلم، أن يعلم أنه مسؤول عن نفسه لأنه علم حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ومسؤول عن من تحت يده. ومن أراد الله له أن يستفيد من علمه من إخوانه المؤمنين فلا يكون شأننا في الدورة هو الحضور وأخذ يعني شهادة بالحضور ثم ننسى أو لا نطبق ما علمنا، لأن المقصود من العلم هو العمل، وكل علم طبق بالعمل ثبت، وكل علم ترك العمل به نسي. ولهذا جاء في الحكمة: ينادي العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والدليل على ذلك أنك لو عملت بالمسألة الفقهية ثبتت، وإذا تركتها نسيت. فعلينا أحبتي في الله أن نطلب العلم للعمل، ونحذر كل الحذر أن نماري به السفهاء، أو نحب أن يشار إلينا من أجله بالبنان، لأن من كان هذا غرضه فهو أحد الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. قارئ للقرآن قرأ ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم. فحظه من القرآن والعلم هو العذاب والعياذ بالله، لأنه لم يتعلم العلم لله ولم يطبقه بالعمل، ولم يقرأ القرآن في الله ويعمل به، وإنما قرأه ليقال قارئ. فلنحذر من هذه الصفة، وكذلك أن نلتزم هدي السلف الصالح في الطلب والعمل والدعوة. علينا أن نلتزم منهج السلف الصالح في تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه. حديثنا معكم أحبتي في الله على مدار هذه الليالي المباركة التي افتتحت بها الدورة في هذه الليلة إلى يوم السبت إن شاء الله، حديثنا معكم في رسالة من الرسائل المهمة في العقيدة، وهي لمعة الاعتقاد. وقد سبق لنا قطع شوط فيها في الدورتين الماضيتين، ووصلنا إلى الإيمان، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في رسالته لمعة الاعتقاد، قال رحمه الله رحمة الأبرار: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. متفق عليه. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. رواه البخاري. فجعله متفاضلا.
نعم، هذا الفصل فيه بيان الإيمان، وقد عرفه شرعا: هو قول باللسان وعمل بالجوارح أو الأركان واعتقاد بالقلب أو عقد الجنان، عقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقوله قول باللسان هو أن تنطق بلا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أحد أركان الإسلام الخمسة. وعمل بالأركان أي بالجوارح، تطبيق هذا الإيمان بالأعمال الظاهرة كإقام الصلاة والحج، وكل عمل يطبق بالجوارح. وعقد بالجنان أي القلب، أي اعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. وأما من زعم أنه مجرد التصديق، إذا صدق الإنسان بقلبه ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يحج مع الاستطاعة فهو مؤمن، فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا يتحقق بالشهادتين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني بعيدين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجعل العمل من الإيمان. وهنا مسألة، وهي نيابة الإيمان عن الإسلام، إذ جاء تعريف الإيمان أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيشمل بذلك الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مرتبة مراتب الدين الثلاث على حدة عندما سأله جبريل عليه السلام: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذه أركان الإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فبين أركان الإيمان بالأعمال القلبية، وبين أركان الإسلام بالأعمال الظاهرة. هنا في هذه المسألة عرف الإيمان بأنه قول باللسان، مع أن القول باللسان نطق بها وهو ركن من أركان الإسلام، وكذلك عمل بالأركان من تعريف الإيمان، وهذا تطبيق أركان الإسلام الخمسة. ولهذا قال العلماء في مسألة الإسلام والإيمان أنهما إذا افترقا اتحدا. هنا في هذه المسألة لم يذكر الإسلام، بل ذكر بعض أركانه، فيكفي ذكر الإيمان عن الإسلام. وسمى الأعمال، أعمال الجوارح، سماها إيمانا، فيدخل الإسلام في ذلك. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، أي من مراتب الدين الثلاث الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى هذه المراتب الثلاث دين، وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع، والبضع العدد من الثلاثة إلى التسعة، وسبعون شعبة، أي مسألة أو قطعة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أعلى هذه الشعب شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ومن هنا نفهم أن الذي يؤذي الناس في طرقاتهم بأي نوع من أنواع الأذى فقد أتى بما يتنافى مع كمال الإيمان. الإيمان يدعو إلى إزالة الأذى عن المؤمنين، وهذا وضع الأذى في طرقات المسلمين وأماكن ارتيادهم كالظل والأشجار المثمرة والأماكن التي يتنزه فيها. الإيمان هذا يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بالمعصية. لهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن ينزع الإيمان منه فيكون على رأسه كالظلة، فإن تاب وأقلع رجع الإيمان بما فيه من نقص. ويقول الله جل وعلا في زيادته: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد بالطاعة ويزيد بالمحافظة على الفرائض والنوافل. هذا هو تعريف الإيمان. عرفه أهل السنة والجماعة بهذا التعريف الجامع المانع. تفضل.
قال رحمه الله:
قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. هذا دليل على تفاوت الناس في الإيمان، كل بحسب حاله، وأن الإيمان ينفع صاحبه يوم القيامة. والمراد به العقيدة التوحيد. إذا مات الإنسان وهو موحد ولو كان هذا التوحيد قليل فإنه ينفعه، فالله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك في هذا الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
هذه الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون أمرنا الله جل وعلا أن نصدقه في ذلك. قال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا يؤكد على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية سواء فيما مضى أو فيما يأتي بعد حياته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أمور الآخرة، يجب علينا أن نصدقه ولا نشك في خبره، لأن تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الشهادة له بالرسالة، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فهذا من واجب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا ما أخبر عنه أو لم نعقل، فخبره صدق وعدل. مما أخبر به ما ذكره المصنف رحمه الله من ذلك الإخبار عن ملك الموت، وماذا حصل له مع موسى عليه السلام، وكذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بإسرائه من مكة إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات العلى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم رجع من ليلته، ولما رأته قريش عند الكعبة قالوا: ما عندك يا محمد اليوم؟ قال: أسري بالبارحة إلى بيت المقدس. قالوا: أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. ففرحوا بهذا الخبر، فأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: تعال اسمع ما يقول صاحبك. قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بين أظهرنا، ونحن نضرب بطون الإبل إليه شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال: لئن قال فقد صدق. قالوا: تصدقه على ذلك؟ قال: صدقته على ما هو أعظم من ذلك، صدقته على خبر السماء، أفلا أصدقه على خبر الأرض؟ فقالوا: صف لنا بيت المقدس، فقد أتيناه ونعرفه. فبدأ صلى الله عليه وسلم يصف لهم بيت المقدس، وجلاه الله له حتى كان ينظر إليه ويصفه حجرة حجر، فقالوا: أما الوصف فقد صدق، لكن الإيمان معدوم من قلوبهم، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال لهم: لقد مررت بعيركم في مكان كذا وكذا، وند منها بعير أبيض أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام فانكسر، وهي على بعد كذا وكذا من مكة، فحسبوا الفترة فجاءت كما قال، وسألوا القافلة فقالوا نعم، مرت بنا جلبة وأشياء في المكان الفلاني فند هذا البعير فانكسر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وأخبر بعروجه إلى السماء، وأنه مر على الأنبياء في السماوات، وأنه رجع من ليلته بعد أن فرض الله عليه الصلوات الخمس 50 صلاة، فجعل يسأل الله التخفيف حتى صارت 50 في العمل و50 في الثواب. كذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة التي جاءت في حديث جبريل عندما قال له فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أخبرني عن وقتها، وقت وقوعها أو قيامها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه من العلامات الصغرى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن العلامات الكبرى، وهي خروج الدجال، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، يجوب الأرض في 40 يوما إلا مكة والمدينة فتحمى بالملائكة، ثم تخرج من كان فيها من المنافقين فيلحقون به. وقال أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا كيف نصنع في الأيام التي كالسنة والشهر في الصلاة؟ فقال اقدروا لها قدرها، وأنه تكون به فتنة عظيمة، يأتي إلى الناس فيدعوهم فيجيبونه فيصبحون في رغد من العيش، دوابهم دارة وخيراتهم متوفرة، ثم يدعو آخرين فيردون دعوته فيصبحون ممحلين، أي في قحط وجدب، ويكون من يتصدى له، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتصدى له أحد، لأنه قد يأتي إليه الإنسان وهو يظن أنه سينجح معه فلا يزال به حتى يفتنه، ولكن يأتي رجاله إلى بعض الناس فيلقون رجلا فيقولون له أما تؤمن بربنا؟ فيقول ليس بربنا خفاء، فيذهب به إلى هذا الدجال فيقول له أو ما تؤمن بي؟ فيقول له أنت المسيح الكذاب الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمر به فينشر من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه، ثم يقال له قم، فيحييه الله جل وعلا فيقول له أما تؤمن بي؟ وهذا ادعاؤه بأنه يحيي ويميت، فقال ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيحاول أن يذبحه فيجعل الله بين حلقه وبين السكين حائل يحول على دون ذبحه. الحاصل أنه فتنة وأنه بلاء ومحنة، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله في كل صلاة في التشهد الأخير من فتنة المسيح الدجال. من علامات الساعة أنه ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيجده عند باب لد فيقتله، ثم يأذن الله ليأجوج ومأجوج وهم قوم كثر يخرجون فيشربون ما على الأرض من المياه ويأكلون ما فيها من الثمار حتى يمر آخرهم بالمكان الذي فيه ماء فيقول قد كان بهذا المكان ماء فما شربه إلا أولهم فيرغب إلى الله نبي الله عيسى والمؤمنون فيرسل الله فيهم مرضا يقال له النغف في ركابهم فيموتون ويصبحون صرعا ثم تنتن الأرض فيرسل الله مطرا عليها فتحمل تلك الجثث أو طيورا كأشباه البخاتة تحمل تلك الجثث إلى البحر إلى آخر ما جاء في هذا. من علامات الساعة أيضا خروج الدابة وهي دابة تخرج بين الركن والمقام تكلم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون بمعنى أنها تصف الناس أو تسمهم بعلامات هذا مؤمن وهذا منافق والله أعلم بحالها لكنها من العلامات الكبرى من علامات الساعة العظمى طلوع الشمس من مغربها وهذه هي آخر الساعات أو آخر العلامات علامات الساعة الكبرى وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عذاب القبر لأنه مر في بعض أحياء المدينة فمر بمقبرة فسأل عنها فقالوا لأناس ماتوا في الجاهلية ومر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم دعا بجريدة فشق نصفين وجعل على كل قبر نصفا ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. وقد أمر أصحابه عندما خرج في جنازة رجل من الأنصار وجلس على القبر ولما يلحد فرفع رأسه إلى السماء وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا ثم قص عليهم القصة إذا كان الرجل في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا وكان من أهل الإيمان نزلت ملائكة الرحمة إلى آخر القصة قص حالة المؤمن وحالة المنافق أو المرتاب وهي ثابتة عذاب القبر ثابت بالقرآن كما قال الله عز وجل في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر حق وعذاب البرزخ حق. ومما أخبر به سؤال منكر ونكير أنهما يأتيان الميت فيجلسانه فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيفتح له باب إلى الجنة فيرى من خيراتها وما عد الله له فيها فيقول ربي أقم الساعة. وأما المرتاب فإذا سئل من ربك ما دينك ومن نبيك يقول ها لا أدري فيقال لا دريت ولا تليت ويضيق عليه قبره حتى اشتعل نارا ثم يفتح له باب إلى النار فيقول ربي لا تقيم الساعة وهو في عذاب لكن يراه أهون مما أمامه. هذه الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يشك في ذلك أو يتأوله علينا أن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، ولا نتأول أخباره أو نردها أو نفسرها باجتهاداتنا واستحساننا. نعم تفضل.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان.
حشر الناس يحشرون إلى أرض المحشر. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. تحضر لهم النجائب فيحشرون إلى الرحمن، والوفد هم الذين يفدون على من يضيفهم ويحسن ضيافتهم، فيحشرون على هذه الهيئة إكراما لهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذا أراد الله جل وعلا حشر من في القبور وبعث ما فيها من الأرواح، أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، والصور داره أو دائرته كالسماوات والأرض، ينفخ فيه توضع فيه أرواح الخلائق، فتتطاير تلك الأرواح وتدخل في أجسادها كما يسري السم في البدن، فيخرجون من قبورهم على الهيئات التي أخبر الله عنها. المتقون يحشرون وفدا إلى الرحمن، والمجرمون يسوقون إلى أرض المحشر كما تساق الإبل. ونحشر المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. فإذا وقفوا في أرض المحشر وطال وقوفهم لجأوا إلى من يشفع لهم في فصل القضاء. أما أهل الإيمان فلا يحسون بكرب المحشر والموقف، ولكنه كما قال الله جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومفهوم الآية أنه على غير الكافرين يسير، فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، الكل يعتذر حتى يصل الدور إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله بهذا المقام المحمود، يحمده الأولون والآخرون. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الخاصة، يشفع في فصل القضاء، فهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جرى الحساب وجوزي الخلائق بأعمالهم وتطايرت الصحف بالشمائل والأيمان وعرف كل إنسان مصيره، ذهب أهل الجنة إلى الجنة فيجدونها مغلقة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحها فيقول له رضوان لك أمرت أن أفتح أو أذنت. هذه من الشفاعة الخاصة أيضا. كذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم تطاير صحائف الأعمال، هذا آخذ كتابه بيمينه وذاك بشماله أو وراء ظهره، وكذلك الميزان كما قال عز من قائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ويأخذون كتبهم حسب أعمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذه أخبار عن اليوم الآخر أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في القرآن أو في السنة، يجب علينا أن نعتقد ذلك وأن نصدقه وأن نؤمن به سواء عرفنا أو لم نعرف الكيفية أو الأشياء المخبر عنها، يجب علينا أن نؤمن جملة وتفصيلا بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل القيامة أو ما يحصل في يوم القيامة، حتى يعني يذهب الإنسان إلى مقره إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، رواه البخاري ومسلم.
هذا من أخبار الساعة ومما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن له حوض طوله 1 شهر وعرضه 1 شهر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليذاد عنه رجال من أمتي أعرفهم فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ومن هنا يجب على العاقل أن ينظر في حاله، هل هو من أتباعه حتى يرد عليه الحوض، أم أنه اختار لنفسه منهجا آخر، واختار له متبوعا آخر، واختار لنفسه سيرة غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على العاقل أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم سنته حتى يحشر في زمرته ويرد عليه الحوض. وأما أن يكون الإنسان يتلفت يمنة ويسرة، الحق مع من؟ والحق أمامه، كما هو حال تلك الفرق الضالة الماضية والحاضرة، ضلوا الطريق. ولهذا أمر الله جل وعلا باتباع الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة ودعاتها أكثر وأنت الضحية، فانظر في نفسك. لما كان في صلح الحديبية واشترط سهيل بن عمرو شروطا قاسية، ومنها أن من جاء المسلمين مؤمنا يردوه إلى مكة إلى الكفار إلى قريش، ومن جاء قريشا مرتدا لا يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فشك ذلك على الصحابة. وعمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ولا سيما عندما جاء أبو جندل يرفس في قيوده ابن سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. فقال: لا نزال في كتابة الصلح. فقال: لا بد من تنفيذ الشروط وإلا فلا صلح. فقال: هبه لي. فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال: أرد إلى الكفار يفتنوني في ديني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي في ديننا الدنيا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله. وهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بما قال الله وقال رسوله. ولهذا يقول عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما علينا إلا أن نرضى ونسلم ونؤمن ونصدق، لا يجوز لنا أن نعترض. عمر رضي الله تعالى عنه ليس معترضا، لكنه محترقا على هذه الشروط القاسية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو طلبوني شيئا اليوم تحقن به الدماء لأجبتهم إليه، وفرح بالصلح. ذهب عمر إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال لعمر، فقال: يا عمر، إنه رسول الله فالزم غرزه، يعني تمسك بهديه وسنته. فما حال الأمة في وقتنا الحاضر مما ظهرت من البدع والفتن والمذاهب والمناهج؟ كل يدعو إلى منهج، وكل يدعو إلى فكر، وكل يدعو ويتبنى فكرا ومنهجا غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت الحق وأردت النجاة فالزم هدي السلف الصالح، وتمسك بالسنة التي أمرك الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي. علينا أن نعض عليها بالنواجذ حتى نلقى الله جل وعلا، ونسأله أن يثبتنا على ذلك. فالحاصل أن من تنكب السنة والصراط لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، لأنه يقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا راجعين الكهكراء، يعني رجعوا عن الطريق الصحيح. فتبصر يا عبد الله في الطريق الذي أنت تسلكه، فإن رأيته موافقا لهدي السلف الصالح، موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالزمه واسأل الله الثبات عليه. وإن رأيت فيه خلل أو مخالفة فتدارك نفسك قبل أن تندم، وليس وقت الندم يعني بعد فوات الوقت الذي يعاتب الإنسان فيه نفسه ويرجع إلى الله جل وعلا. كم بقي معنا؟ تفضل.
والصراط حق، والصراط حق يزوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته.
الصراط كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف، أدق من الشعر، وأحر من الجمر، ينصب على متن جهنم، يعني على هوائها، يمر عليه الخلائق على قدر أعمالهم، وهو المقصود بقوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمر عليه الخلائق على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كعدو الرجل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، وكذلك الأنوار تقسم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يمضي المؤمنون على الصراط بأنوار إيمانهم في الدنيا، ويتبعهم المنافقون، ويجعل لهم نور استدراجا لهم، حتى إذا أخذوا شيئا من الصراط انطفأت أنوارهم، فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالابتداع وبترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالكفر الباطني، فهؤلاء هم أهل النفاق الاعتقادي، لأن النفاق العملي لا يخرج من الملة. الحاصل أن هذا اليوم فيه من الأهوال والمواقف ما يشيب له الولدان. نعم.
ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، قد سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله وختم له بها ومات على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. وقد حاول في عمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة وكان عنده من كفار قريش جلساء السوء، فجعل يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج الله لك بها يوم القيامة. فيقول له الحاضرون عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه بملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب. فالشاهد أن من مات على لا إله إلا الله وختم الله له بها حياته فإنه يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشفع الشافعون بعد الأنبياء والرسل. نعم، الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي ما أذن الله فيها ورضي للشافع أن يشفع وكان المشفوع له من أهل التوحيد، لقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول عز من قائل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضاه الله جل وعلا وهو من أهل التوحيد. وما إذا كانت الشفاعة التي يزعمها المشركون يدعون الأولياء والصالحين يريدون منهم الشفاعة، فهذه الشفاعة غير نافعة لأنها فاقدة للشروط. نعم،
ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات.
نعم، يشفع المؤمنون والأنبياء والرسل يشفعون في أهل النار. أنواع الشفاعات منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والشفاعة في فتح باب الجنة لأهل الإيمان. وهناك شفاعات يشترك فيها مع غيره من الأنبياء والرسل والمؤمنين، وهي الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. ثانيا، الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. الثالث، الشفاعة في رفع منازل بعض أهل الجنة. فهذه معظم مجمل الشفاعات، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو عام له ولغيره. نعم،
ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
نعم،
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه.
الجنة والنار جعلهم الله جل وعلا، جعل الجنة رحمة لأوليائه وعباده المؤمنين، وجعلها جزاء لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة، وجعل النار عقوبة وعذابا لمن أنكر ما جاءت به الرسل أو كذبه وكفر بما جاءت به الرسل وعاند وأصر على البعد عن طاعة الله وعاش طول حياته في معصية الله. فالجنة رحمة الله جل وعلا يرحم بها عباده المؤمنين، والنار عذابه يعذب به من شاء من عباده الذين ماتوا على الشرك والنفاق الاعتقادي وعلى الإلحاد. نعم،
وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
أهل النار الذين هم أهلها أهل الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، هؤلاء هم أهل النار، الذين قال الله في حقهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
باقي دقيقتين عبد الله, باقي دقيقتين, باقي دقيقتين.
وأما أهل التوحيد عصاة الموحدين فإنهم إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها, وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في أهل التوحيد من عصاة الموحدين أنهم لا يخلدون في النار كما تقوله الرافضة والجهمية وكذلك المعتزلة. أهل الكبائر من أهل التوحيد تحت مشيئة الله, إن شاء عذبهم بقدر ما عندهم من المخالفة, وإن شاء عفى عنهم أدخلهم الجنة بفضله ورحمته. هؤلاء لا يخلدون في النار, وإنما يخلد فيها من هم أهلها من أهل الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد. هؤلاء هم أهل النار الذين لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يحيون فيها, فهي عذابهم أبدا. وأما أهل الجنة فإنهم خالدون مخلدون فيها لا يبغون عنها حولا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله.
شيخنا أذان
بقي معنا مسألة بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار, ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت, ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذه المسألة ليزداد أهل الجنة غبطة وحبورا, ويزداد أهل النار حسرة وثبورا, لأن أهل النار يتمنون أن يقضى عليهم, ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك, قال إنكم ماكثون. تمنوا الموت مع أنهم يعرفون حاله وشدته عندما قبض أرواحهم من الدنيا, ومع ذلك يتمنونه حتى يتخلصوا به من العذاب الذي هم يعيشونه, العذاب الذي شكل لهم. فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشل وجوه, طعامهم من الزقوم والضريع, طعام لا يسمن ولا يغني من جوع, بل يلهب أفئدتهم وبطونهم وأجوافهم, فيتمنون الماء فيؤتون بالماء في منتهى الحرارة, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه, إذا رفعه أحدهم إلى وجهه ليشرب سقطت فيه جلدة وجهه, وإذا شربوه قطع أمعاءهم. هذه حالهم وعيشهم في النار, والذي أوصلهم إلى ذلك كفرهم بالله جل وعلا, تكذيبهم لرسله, وإنكارهم لألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا نادى المنادي يا أهل النار اشرأبوا طمعا في أن يخرجوا منها, وينادي يا أهل الجنة فيشرئبون خوفا أن يخرجوا منها, فيرفع لهم الموت يقال هل تعرفون هذا, فيقولون نعم هذا الموت, فيذبح فيزيد أهل النار حسرة وثبورا ويأسا، ويزيد أهل الجنة حبورا وفرحا وفرحا وسرورا، لأنهم ينادي منادي يا أهل النار خلودا فلا موت، ويا أهل الجنة يا أهل الجنة خلودا فلا موت. وعلى الإنسان أن يستعد قبل أن يصل إلى هذه المراحل المحزنة لأهل النار ليظفر بثواب الله جل وعلا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدنى أهل الجنة من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كما جاء في الحديث أن آخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حبوا، حتى إذا خرج منها نظر إليها وقال الحمد لله الذي خلصني منك، فيوضع في مكان فيسأل ربه أن يدنيه من الجنة، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل غير هذا، فيعطيه من العهود والمواثيق ما شاء، فيوضع في مكان ينظر إلى الجنة، فيمكث فترة من الزمن ثم يسأل ربه أن يدنيه من الجنة، فيقول الله جل وعلا له ألم تكن قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير ما أعطيت، فيقول يا ربي لا أسألك غير هذا، فيدنى من الجنة وتنفهق له عما لا يصبر عنه، فيمكث ما شاء الله ثم يسأل ربه أن يدخله الجنة، فيقول الله جل وعلا له ألم تكن قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير ما سألت، ما أقدرك يا ابن آدم، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيضحك الله منه، ثم يقول له تمنى فيتمنى من الخير. ولا شك أن الإنسان ما يدري ولا يلم بما في الجنة، كيف والرب يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فيتمنى ويسأل حتى يذكره الله جل وعلا من كذا ومن كذا ومن كذا، فإذا انتهت به الأماني قال فإن لك ذلك ومثله ومثله، وفي رواية فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فينبغي للإنسان أن يسعى في فكاك نفسه وأن يسأل الله جل وعلا الرحمة والمغفرة، وأن يبذل الأسباب التي يرحمه الله بها، وهو القيام بفرائض الله والبعد عن محارم الله، ويعيش في منهج السلف الصالح ممتثلا أمر ربه مبتعدا ومنتهيا عما نهى عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. كأن عندنا سؤالين أو سؤالان. ونسأل عن السؤال الأول، من يعرف لنا الإيمان؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. ذكرنا شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يذكرها لنا؟ نعم تقرب تقرب تعال. أيوة هذا واحد يقول يعني فتح باب الجنة للمسلمين. نعم لأمته ولغيرهم. ماذا يسمى هذا؟ الشفاعة الإيش؟ العظمى. طيب بقي واحدة، بقي واحدة من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبي طالب جزاك الله خيرا وبارك فيك. يعني يقول يعني من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول أهل الجنة في الجنة، والنوع الثاني شفاعته في أهل الموقف وهي الشفاعة العظمى، والنوع الثالث من الأنواع الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. والحمد لله، هكذا ينبغي يعني أن نعود أبناءنا على فهم العقيدة وغرسها في نفوسهم حتى يبقوا عليها حتى يتوفاهم الله على ذلك، والله أعلم.